بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في جواز النظر للمرأة الأجنبية المسلمة المتدينة، لأن الكلام في المتكشف أو الغير المتدينة قد مر معنا. الكلام في المتدينة المسلمة الأجنبية المتدينة، وقلنا أن الكلام فيها من ثلاث جهات. أولا حرمة أصل الأدلة على التحريم إجمالا يعني، ثانيا مقدار ما يحرم، ثالثا بعض شروط التحريم مثل النظر في بريبة أو كشف أو تلذذ. وفي الجهة الأولى إنما نذكر الأدلة إجمالا حتى نستطيع الاستفادة منها في الجهات الأخرى، لأن الدليل كما يدل على أصل الموضوع يدل أيضا على الفروع، هو نفس الدليل يدل على الفروع. من هنا ابتدأنا بالدليل على أصل أو على حرمة النظر إجمالا، بدأنا هيك، وبدأنا بالآيات القرآنية، آية الغض وآية يدنين من جلابيبهن، و يا أيها النبي قل لأزواجك يدنين من جلابيبهن. بعد لا نزال في الآيات، يعني في الآيات القرآنية، قوله تعالى بعضهم استدل، بعض الأخوة المعاصرين قال يمكن أن نستدل بعض الطلبة بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال هذه الآية يمكن أن تدل، يمكن الاستدلال بها على حرمة النظر في سورة الإسراء الآية 32، تدل على حرمة النظر بتقريب بأن الله عز وجل قال لم يحرم الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني حتى القرب من الزنا ابتعدوا عنه، يعني من القرب من الزنا النظر واللمس والكلام والخضوع بالقول إلى آخره، فالمقدمات يعني، وكأنه نهى عن المقدمات، بصير نهي بيكون هناك نهي عن المقدمات، لا تقربوا يعني ما تقربوا المرة، يعني مقدمات، وعليه تكون أن يكون النظر محرما طبعا. فحينئذ أحسب هذا وزان، رح نبين أن هذا ليس يعني ولا تقربوا الزنا، ليس بتفضل في الصحيح، ليس في مقام تحريم الزنا ومقدماته، لا، هو في مقام بيان حكم الزنا والحكم على طبيعة الزنا على نحو القضية المهملة لا على نحو القضية المحصورة، لا في مقام بيان تشريع الأفراد ولا تشريع بيان أصل حكم الزنا بطبيعته على أصل الطبيعة، حكم على الطبيعة على نحو القضية المهملة. ولذلك قال إنه كان فاحشة، يوصف يعني يصف، بحاول يعمل وصف للزنا، إن لماذا كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قوله تعالى يعني بعد التوصيف وساء أكد الحرمة بساء سبيلا، يعني أول شيء قال إنه كان فاحشة وصفه، ثم أكد الحرمة وساء سبيلا، السبيل هو الطريق. فوزانه وزان ولا وزان واجتنبوا الخمرة. بعضهم قد يقول اجتنبوا الخمرة، هناك ليس هناك تحريم للخمر، لأنه قال لم يقل لا تشربوا الخمرة، قال اجتنبوا الخمرة. إنما الخمر أستغفر الله، إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طبعا هذا كلام لغير العارف باللغة، باللغة العربية وخصائصها ودقائقها، هذا كناية، يعني تعبير كناية عن التحريم، بل هو مبالغة في التحريم. يعني ليس فقط لا تشرب الخمر، بل ابتعدوا عنه ما استطعتم، الذي يدل بالأولوية على عدم الشرب. فهو كناية عن تشديد في التحريم، واجتنبوا الخمر، ابعدوا عنه قد ما فيكم، اتركوه، ما تيجي صوبه كليا. هذا الدليل الأول بشكل عام الإجمالي على تحريم النظر الأجنبية. الدليل الثاني الإجماع، بل الإجماع بل الضرورة، كما ذكر صاحب الجواهر رحمه الله، يعني عبر قال الإجماع بل الضرورة. وفي كنز العفان في تعليل مختاره يقول بعدما قال بالتحريم، قال يعني عبر بإطباق الفقهاء على أن البدن، على أن بدن المرأة حرام إلا على الزوج والمحارم، إطباق. إذن صاحب الجواهر عليه السلام عبر بالإجماع ثم قال بل الضرورة، الإجماع بل الضرورة. صاحب كنز العرفان عبر بالإطباق، وقلنا أن هذه العبارات المفروض، وأن كان هناك مشكلة عند كثير من العلماء أن الاصطلاح قد يستعمل بأكثر من معنى، بأكثر من معنى، يعني ما في اصطلاح ثابت على شيء معين، لكن الجو العام للاستعمال بيصير عندنا شيء معين نثبت عليه. وأنا عندما ذكرنا التسلسل في مقام الدلالة، يعني من البديهي إلى الضروري إلى التسالم إلى الإجماع إلى الإطباق إلى قول لا خلافة، وكل واحدة منها لها دلالتها، من باب تثبيت الاصطلاح. وإلا قد يصطلح التسالم، قد يقال يعني أحيانا يستعمل التسالم مكان الإجماع، والإجماع مكان الإطباق، والإطباق مكان لا خلافة، وعلى بعضه يعني مش مشكلة، ولكن في مقام تثبيت الاصطلاح هو مهم جدا في الكتابات والتعريفات والبيان. يعني فإذا عبر بالإجماع بل الضرورة، قال صاحب الجواهر رحمه الله في كنز العرفان قال إطباق. طيب نقول إن يعني قوله إطباق العلماء وهو الصحيح الذي يمكن تحصيله، إطباق العلماء يمكن تحصيله عند كل المذاهب الإسلامية، ولكن هذا الإطباق هو إجماع أو لا؟ لأن الإجماع في الاصطلاح ما كشف عن رأي المعصوم، مع كثرة المدارك التي استدلوا بها على حرمة النظر، في كثرة مدارك من آيات وإجماع وسيرة وروايات كثيرة ستأتينا إن شاء الله عز وجل، متنوعة متعددة كثيرة جدا وصحيحة، كثير منها صحيحة. مع تنوع المدارك أصبح الإجماع مدركيا، ومع كونه مدركيا قد يقال كيف يكشف عن رأي المعصوم، فلعلهم استندوا إلى المدرك. طبعا ذكرنا سابقا أنه حتى لو كان مدركيا أو محتمل المدرك، هناك مجال الكشف عن رأي المعصوم، ما في مشكلة. لكن ما ذهبوا ما اشتهر عندهم أنه إذا كان مدركيا أو فلعلهم اتكلوا على هذا المدرك، ومن هنا حصل الإجماع، لأنهم اتكلوا على أمر لا نعرفه.
الكشف
عن رأي المعصوم هذا المهم، يعني كشف كشف لا بده يكون كشف قطعي تام. أما الكشف الناقص في الكشف الناقص في لا لا يحتاج إلى تتميم. الإجماع من الأدلة القطعية،
يعني من مدركي مولانا ومحتمل مدركي، هذا كشف تام بيكون.
لو كشف تام طبعا، يعني بعبارة ثانية لا يكون الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كشف بنحو القطع عن رأي المعصوم.
وإذا كان مدركي ومحتمل مدركي،
لو مهما كان إذا كشف، أنا نقول إذا كشف عن رأي المعصوم فهو يكشف كشفا تاما قطعيا عن رأي المعصوم، ولا لا يكون حجة، لا دليل على حجيته أبدا مهما كان نوعه، منقولا غير محصل، منقول مدركي غير مدركي، مهما كان نوعه يجب أن يكشف من نحو القطع واليقين على عن رأي المعصوم.
أنت مولانا عم
تقول
بيكشف أي نوع من
أنواع
الكشف وكيف بده يكشف؟ إذا كان مدركي أو محتمل مدركي.
إذا كان مدركيا أو محتمل، إحنا مرة تذكروا مرة ذكرنا أن شيء أن الكشف قد يكون حدسيا، يعني مثلا قد بعض الفقهاء يقول أن والله أنا هذا الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وفلان فلان عشر من العلماء الكبار قالوا بنفس وصاحب مثلا والعلامتين والمحققين وإلى آخره، لو أن هؤلاء قالوا بأن بحكم أن أقطع برأي المعصوم، هذا صار حدس شخصي شيء، وهذا بالنتيجة صار عنده كشف عن رأي المعصوم. الإجماع أساسا اذكر مرة ذكرنا الكلام لكن لا بأس إعادته سريعا، الإجماع أساسا ليس دليلا. ورحمه الله صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري، هم أصل له وهو أصل لهم، الإجماع أساسا ليس دليلا، استدلال به يحتاج إلى دليل، حجيته تحتاج إلى دليل، ولذلك قالوا حتى كشف ليسوا دليلا أصلا، فقالوا شو أن هو دليل من باب الكشف عن رأي المعصوم، فصار أحد أوجه الكشف. ولذلك بعضهم يقول مثلا طب شو الفرق بين الخبر الواحد والإجماع؟ الخبر الواحد حجة لأنه كاشف عن رأي المعصوم، والإجماع حجة لأنه كاشف عن رأي المعصوم، فإذا صار رأي المعصوم هو الحجة وليس لا الإجماع ولا الخبر بذاته. فهو طبيعي، فلذلك قالوا أنه يعني الإجماع بذاته أساسا غير حجة، لذلك حاولوا أن يجدوا طرقا كيف يكشف عن رأي المعصوم، يعني بعد ما ابتلوا يعني عاشوا في جو فقهي عام أن الإجماع حجة. لاحظوا يعني سبب حجية الإجماع أساسا تاريخيا شو هي؟ طب ما في دليل عليه، إجماع الأمة ليس دليلا، طب تجمع على خطأ خير إن شاء الله. فصاروا يحاولون الاستدلال على ذلك، يقول أنه يكشف عن رأي المعصوم. طب إذا كشف عن رأي المعصوم كيف يصاف في مسألة أخرى، كيف يكشف عن رأي المعصوم؟ طلعوا بالإجماع الحدسي والإجماع العادي والإجماع الدخولي وإلى آخره، يعني طلعوا بأشكال متعدد بدني خارج كيفية الكشف. لكن هذا الكشف يجب أن يكون قطعيا. إذا ما في كشف قطعي ما في لا دليل فيها أصلا يعني. من هنا صار تقسيم محصل ومنقول، مدركي وغير مدركي وإلى آخره. فعندما ولذلك عندما قالوا هو مدركي أو احتمال مدركية، ليش؟ لأن يعني مجرد الاحتمال أنهم اتكلوا على هذا الدليل يبطلوا الاستدلال، هاي القصة كلها من أول إلى آخر، يبطلوا الكشف القطعي، الكشف التام، الكشف اليقيني. ولذلك قالوا أن المدركي لا. ولكن طبعا قلنا سابقا ممكن أن يكون حتى المدركي إذا كان في قطع بالكشف عن رأي المعصوم على عهد القطع فهو كاف والله أعلم. بدول فكي هنا الإجماع مدركه الآيات والروايات وإلى آخره، ذكروا ذلك يعني ليس بيّنوا الحكم وبيّنوا دليله أيضا اتكالهم على أي أساس بدليل كيت وكيت. فكيف هذا الإجماع يكشف رأي المعصوم مع كونه مدركيا ليس احتمال مدركي بل هو مدركي، ومع تنوع المدارك؟ وقلنا تنوع المدارك يوهم من حجية الإجماع بخفه. ليش؟ وذكرت لكم مرة مثالا على ذلك معاصر، مثالا معاصرا أنا ابتليت فيه وبحث الموضوع. مسألة الطفل الأنبوب، من هي أمه؟ بعضهم قال الحامل، بعضهم قال صاحبة النطفة، بعضهم قال الحامل أم وصاحبة النطفة أم، تعدد الأمهات يعني. بعضهم قال لا أم له، أنا سمعته من كبار المراجع من باب المراجع قال لا أم له أصلا، ما عنده أم هذا في أمان الله يعني، بتنتهي القصة من فضلاء يعني. طيب لاحظوا أن مثلا من قال أن المرأة أن الأم هي الحامل، كل واحد يعني مثلا سيد الخوي رحمه الله استدل بالآية آية الذين يظهرون من نسائهم، سيد أنا سمعت من سيد الروحاني يقول يعني سمع شخصي أن الدليل على هي صدق الوالدة، لا تصدق الوالدة إلا على الحامل مثلا، وهل مجرى بتشوف نفس الحكم كل واحد يستدل بدليل. إذا ما ذكروه من الإجماع أنه لا بد أن يكون هناك أمر قد خفي علينا بتروح، ما لم يخفى علينا، إحنا شيء مجربينه إحنا الآن لمسناه على أي حال. فإذا كونه مدركيا يضر بالإجماع، تنوع المدارك يضر بالإجماع، يضر بالإجماع بمعنى يضر بكشف هذا الإطباق عن رأي المعصوم حتى يصبح إجماعا، إطباق لا يكون إجماعا إلا إذا كشف عن رأي المعصوم، هكذا الاصطلاح. يعني الفرق بين الإطباق والإجماع أن الإجماع اصطلاح في الكشف عن رأي المعصوم والله العالم، ما إن كان قلت لكم الاصطلاح ليس دائما يستعمل على معنى واحد يعني. نعم لو كان ضرورة كما قال صاحب الجواب سؤال قال هكذا إجماعا بل ضرورة، إذا كان ضرورة حينئذ المدركية لا تضر في ذلك، يعني الحكم إن كان مدركه معلوم لا يضر فيه،
صار كاشف
أكثر من كاشف. إذا نفي الدين شو يعني الضرورة؟ الضرورة يعني إذا نفيته كأني نفيت الدين، ولذلك هناك ضرورة دينية إسلامية مذهبية فقهية منطقية عقائدية وهل مجرة فلسفية، يعني إذا سلبته كأنك سلبت الدين، هذه الضرورة. قول مثلا الإسلام ما في صلاة، فإذا سلبته كأنك سلبت الدين، ولذلك كونه مدركيا بعد لا ما بيضر، ما أنا مشكلة فليكن مدركيا. فإذا المدركية تضر في حال كونه إجماع، يعني في حال كون الدليل إجماعا، أما إذا كان الدليل ضرورة يعني هو إجماع بل ضرورة، هذه بل يعني هذا الترقي الضرورة لا يضر فيها المدركية، ثم إن الإجماع لو تم دليل لبي يختصر فيه على القدر المتيقن، وأيضا الضرورة دليل لبي، أيضا إطباق لو تم دليله دليل لبي وهل مجرى يختصر فيه على القدر المتيقن. الدليل الثالث سيرة المتدينين، سيرة المتدينين من ستر المرأة رأسها إجمالا أو من ستر المرأة إجمالا، في سيرة للمتدينين على ذلك. طبعا هي سيرتهم هنا كمتشرعة يعني، ويسمى أحيانا الإجماع، وهي إجماع عملي مش إجماع لفظي، إجماع عملي يعني فتوى والعمل بها، بصير أقوى من إجماع اللفظي لأن فتوى مع عمل. طبعا السيرة على ستر المرأة، ونحن كلامنا في أي شيء في النظر، لكن إلزام المرأة بستر نفسها يلزمه عرفا عدم جواز النظر، عدم جواز النظر إليها في البداية. طبعا هذا هو الدليل الثالث باللازم في البداية. لا بأس تذكير بما سبق، ما الفرق بين الحكم، بين حكم العقلاء وسيرة العقلاء وبناء العقلاء؟ في عنا بعض المفردات المستعملة في بين الفقهاء، سيرة العقلاء، حكم العقلاء، بناء العقلاء، ما الفرق بينها؟ حكم العقلاء هو ما تقتضيه يحكم به عقولهم لأمر، عقولهم مجتمعة لأمر عملي، وبهذا يختلف عن حكم العقل. يعني عندنا اصطلاحات، حكم العقل، حكم العقلاء. كحكمهم أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، هذا حكم عقلائي، حكم. أما سيرة العقلاء، طبعا ولذلك قالوا عقل نظري وعقل عملي. أنا عبرت تعبير حكم العقلاء، حكم عقولهم مجتمعة لأمر عملي، لأمر عملي. عبر عن ابن مطعم شوية. سيرة العقلاء هي مسلك وعادة وعمل اعتمدوه لسد حاجاتهم، حتى يسكنوا الحاجات، عندهم حاجة معينة اعتمدوا أمرا لسد هذه الحاجة. مثلا لذلك مثلا لاحظوا بالأسبوعات عندنا الناس تأتي من هنا وهناك فتعزي، بتشوف أيام زمان أهل البلد يفتحون بيوتهم للضيوف، للمشاركين في العزاء يفتحون بيوتهم، وبعض القرى لا تزال موجودة صحيح، وانقلبت العادة لأن أهل العزاء هم يقدمون الطعام، وهو يخالف الشرع. شرعا يستحب للناس أن تقدم أهل الطعام لأهل العزاء ثلاثة أيام، يعني هذه عادة مخالفة للأساس التشريعي، لكنه بدأت العادة كيف؟ من حاجة الناس، بحاجة يعني يأتي الناس لكثرة فلا بد من إطعامهم، فبسيت يتبرع أهل الفقير بالطعام، بلشت هيك. لكن الآن أصبحت يعني عندما انتفت هذه الحاجة صار في مطاعم، صار في كذا والآخرين، أصبحت لكن عادة استحكمت. ولهذا نقول فرق كبير بين العادة والدين. الدين أمر فطري وجداني يؤدي إلى الإنسانية بالتقدم، أما العادات مسألة اقتضتها حاجة معينة لفترة معينة، ولا يجوز أن تبقى العادات مع الزمن. فرق بين الحاجة، بين العادة والدين. إذا استمرت العادة تؤدي إلى تخلف المجتمعات، لأنها أمر مطلوب من دون فائدة وسبب بعد تجاوز الحاجات. زين، هناك فرق بين العادة والدين. فالسيرة هي عادة، تقليد، عمل اتكل عليه العقلاء لسد حاجاتهم، مثلا كعملهم بخبر الواحد. خبر الواحد سيرة وليس حكما، إنما اعتمدوا العمل بخبر الواحد لماذا؟ حتى يسدوا حاجاتهم من تبادل المعلومات. بدهم يتبادلوا المعلومات مع بعضهم، شو بيعملوا؟ فلا بد من العمل بأمر قريب ميسر قريب للواقع. فعملوا بخبر الواحد رغم أن خبر الواحد لا يورث قطعا إلا نادرا، يعني خبر المحفوف بالقرينة يؤدي إلى قطع. فعملوا بخبر الواحد الظني، يعني الذي يؤدي إلى ظن، فقط لأجل تيسير مسألة التبادل المعلومات. وطبعا هذه النكتة لها أثر كبير في تفاصيل عمل الخبر الواحد، النكتة هذه، يعني الخبر يعمل به نتيجة سد حاجة وليس بما هو لأجله. فسيرة العقلاء هاي، إذن هناك فرق بين حكم العقلاء وسيرة العقلاء. أما كلمة بناء العقلاء فعند في المصطلح تطلق على اثنين، مع ساعة تارة تطلق على حكم العقلاء، تارة تطلق على سيرة العقلاء، كل ساعة يعني ليس هناك ضابطة دقيقة. لكن أنا أكرر هالمسألة، في مسألة استعمال المصطلحات يجب أن يكون هناك دقة في الاستعمال، لأنه أنت عندما تعبر يجب الآخر يفهم عليك تماما بالدقة ماذا يريد. هذه السيرة نعم
ممكن أن تتخلف،
لأن محكم العقلاء لا يتخلف. سيرة العقلاء ممكن ماذا تتخلف، بل يجب أن تتخلف عندما تنتهي الداعي إليها وهو العادة وهو الحاجة.
يعني السيرة
طبعا مشهورة معنى العام، مشهورة معنى الخاص، مشهورة معنى العام. طيب، والسيرة يعني سيرة العقلاء، السيرة هذه على ثلاثة أقسام. سيرة العقلاء، لا، في سيرة عقلاء، في سيرة مجتمع خاص، في سيرة متشرعة. أما سيرة العقلاء فكالعمل بخبر الواحد الذي مر معنا، كل العقلاء يعملون به. العمل بخبر الواحد الظني عند عدم تيسر القطع والعلم، يعني عند عدم تيسر الوسيلة تبادل على نحو العلم والقطع. هذه سيرة عقلائية عامة عند البشر جميعا، وتسمى أحيانا بالعرف العام، يعني هذه الكلمة العرف العام. وتحتاج إلى هذه السيرة أن تصبح دليلا حجة، تحتاج إلى تقرير المعصوم إمضاء أو سكوتا إلى آخره، إن شاء الله تجينا. فهذه السيرة مسلك مجتمع المجتمعات العامة العقلائية، يعني عرف عام. أما سيرة المجتمع الخاص هي سيرة مجتمع بعينه، في مجتمع محدود عنده سيرة معينة، عنده عادة معينة في كيفية الثياب، في كيفية التعاطي، في كيفية الاحترام. مجتمعات تختلف، يعني في كيفية السلام مثلا، بعض بيوطي هيك، بعض بيعمل هيك، بعض بيصافح، بعض يعانق، بعض بالكتف، بعض بالأنف مثلا، أشكال عادي. وهذه تسمى بالعرف الخاص. من قبيل بعض من قال أن إطلاق اللحية هي عرف خاص، لأنه كما قال بعضهم أو كما إذا لاحظنا، كان إطلاق اللحية عند العرب والفرس وليس عند الروم. عند الروم كان يحلو لحاهم.
إطلاق
اللحية
بمعدل طويل
ما خصش. هذه السيرة أيضا تحتاج في مقام حجيتها، يعني عمول أصل إطلاق اللحية، تحتاج في مقام حجيتها إلى أيضا إلى تقرير المعصوم، بدأ تقرير. أما سيرة المتشرعة القسم الثالث يعني على العرف الخاص
سيرة
لا لا صارت حجة تحتاج إلى حجيتها. أما سيرة عرف عام لا. يعني هناك كثير أمور التي كانت موجودة عند الجاهلية وأقرها الإسلام عند العرب وعند العرب وأقرها الإسلام مع تقريرها مع إقرارها أصبحت حجة ودليلة، بس هي كانت عند مجتمع خاص. أما سيرة المتشرعة فهي سيرة المتدينين بدين الإسلام يعملون بها كمتشرعة لأنه متشرعة لأنهم متدينون، أي يعني انطلاقا من شرعهم من شرع الله عز وجل يكون الباعث لعملهم أمر الله عز وجل ونهيه، هذا المتشرع وليس لسد حاجات. يعني سيرة المتشرعة ليست لسد حاجة بل سبب دافع إليه أمر الله عز وجل. يعني هناك فرق بين السيرتين، بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع، سيرة يعني العرف العام والعرف الخاص ومتشرع. تلك نشأت من عادات من حاجات وهذه لا، نشأت من أمر الله تعبدا. أحسنتم، من أمر الله ونهيه. ولذلك قالوا أن هذه السيرة سيرة المتشرعة يجب أن تكون متصلة بعصر المعصوم عليه السلام، ولا بد أن تكون كونه منطلقا منها كاشفة عن رأي المعصوم. هنا قد يقال إن ستر المرأة إجمالا خصوصا رؤوسهن كان قبل الإسلام موجود. أنا جبت هالمقدمة حتى بين نقطة مهمة. قد يقال، وهذا كتبه بعض المفكرين والمؤرخين وأخذه بعض الفقهاء لعله، كان ستر المرأة إجمالا موجودا موجودا كان ستر المرأة إجمالا موجودا خصوصا الرأس كان قبل الإسلام، وهذا ممكن يعني كان موجود يؤيده أمر الله عز وجل النبي الكريم بأن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني الجلباب كانوا يلبسونه بس ما كان يحطوا على الفتحات، ما يحطوا على الصدر، هيك هكذا يعني يضعون على رؤوسهن. إذن الجلباب كان موجودا، يعني ليس ابتكارا شرعيا وهو يستر الرأس، هكذا كان. كذلك آية غض البصر التي وردت في امرأة تلبس الخمار وقد تقنعت خلف أذنيها، لاحظوا تلبس الخمار وتقنعت خلف أذنيها، نذكر الرواية تبركا وحتى بين مكان الشاهد وين. في الوسائل الجزء 14 في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه في الحديث الرابع، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد الإسكاف أو الإسكافي عينا عن أبي جعفر عليه السلام قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة، شوف، وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن. وكان النساء، لاحظوا التعبير، وكان يعني كان يلبس القناع، كنا يلبسن القناع.
نعم يعني هو
إشارة بيأشر بيقول بي بي يتقنعن خلف آذانهن، بس شو بيحطوا الإشارة لورا. إذا بتلاحظوا بعض القرويات وأيام زمان أيام الأتراك لا يزال موجودين، بعض المسيحيات أيام زمان بيلبسوا هيك بيحطوه لورا لورا الدينين. فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه زقاق بني فلان، فجعل ينظر خلفها طلع فيها واعترض وجهه حائط، عظم في حائط أو زجاجة، فشق وجهه. فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لأتين رسول الله ولأخبرنا. يعني الشاب نهر، شو عم تعملوا فينا أنتم بتخلونا نرى محاسنا كنا وهلكتونا. طيب والله لآتينا رسول الله ولأخبرنا فأتاه. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وآله قال ما هذا؟ قال ما هذا؟ فأخبره. فهبط جبرائيل عليه السلام بهذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. من حيث السند الرواية معتبرة، ومن حيث الدلالة فالشاهد فيها ما ورد فيها: وكان النساء يتقنعن. نعم. كان يعني كأنه ظاهر منها أنه عادي كان موجود عند العرب في الجاهلية، ما أنه شيء يعني شيء جديد، ليس ابتكارا، ليس جعلا شرعيا. ولاحظوا عنتر بن شداد ماذا يقول بالنسبة لغض البصر. طبعا القناع يلزمه عرفا غض البصر، وأغض طرفي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها. يعني وأغض طرفي إن أنا هيك حافظة، هلا الخضرو ممكن لكن أنا هيك حافظينا، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي الخضرو. يعني شوي أنا حافظة مأواها. على أي حال
جارتي برزت حتى يواري جارة الخضرو، هي غير مر.
وكان يقولها متفاخرا، وهو يعني عم يأتي يتفاخر بمكرمة، عم يجيب مكرمة أغض طرفي. إذن غض البصر كان جاء في الجاهلية مكرمة، كان عند العرب مكرمة. ها مسألة هي فترة أو لا، هذا تحتاج إلى يعني شوية تأمل. فترة بشرية عدم النظر مش معلوم، مش معلوم. ها انت عم تسمع هذه مخصصه شو هي تسحبز. انت تسمعنا تسمعنا تطلعش فيها
الستر فتره مولانا، اما النظر فشح
ستر العوره اجمالا فتره لعله ايه اجمالا، بس ستر الراس فتره مش معلوم، اما ستر العوره اجمالا ممكن
الستر ستر البدن ستر كذا فتره
بدن مش معلوم، العوره بالذات ايه مسلم به، اما نفس الستر شوف واحد بين دايره عادي بتصير. يعني مش معلوم فترة، عندما نقول فترة أو وجدان بدنا دليل.
يعني واحد مولانا لابس بوكسر مثلا ماشي بشارع،
فملخص ما سبق يعني نلخص الكلام إن لبس الخمار وغض البصر كان موجودا عند العرب قبل الإسلام. فلعله قد يقال هنا، هذا سؤال مهم، قد يقال أن سيرة المتدينين، مش احنا استدلينا بالسيرة، أن سيرة المتدينين هي امتداد لسيرة عرف خاص عادي. أنه عادي كانت موجودة، قد يقال ذكرها بعض المثقفين صحيح. وقد يذكرها بعض الفقهاء أيضا أنه هذه كانت سيرة موجودة في عرف خاص، وهي عرف المجتمع العربي وليس بسبب أمر الله تعالى. عادي كانت موجودة واستمرت لا أكثر ولا أقل، وهذا كلام موجود. وعليه لا تكون السيرة المتشرعة هنا كمتشرعة. سيرة المتشرعة حجة إذا كانت سيرة المتشرعة كمتشرعة. هذه نقطة أركز عليها، طبعا مش أنا بركز يعني الفقهاء يركزون عليها كثيرا. سيرة المتشرعة إنما تكون كمتشرعة، يعني بسبب أمر الله ونهيه، ليس لمجرد كون عرف خاص يعني عادات خاصة أو عامة عند البشر أو خاصة لمجتمعات خاصة. لا، سيرة متشرعة كمتشرعة. فليس ولذلك قد يقال هنا أن هذه السيرة ليست حجة. حجاب وغض البصر ليس حجة، لماذا؟ لأنه وبهذا تنفي الحجية عنها. والجواب بس مجرد أن هذا صحيح لو لم يتم إقراره في الآيات والروايات، أقره الله عز وجل. كل كلام سليم ممكن يكون أساسا عادي عادي عند العرب دون غيره، ولكنه عندما تدخل الشارع وتدخل في التفاصيل أجزاء وفي تفاصيل الأحكام يعني أقره، وحينئذ بين حتى الدوافع بريبة وغير ريبة وإلى آخره، بين هالكلام كله لما بينه وقرره وبين مواقع الحرام والحلال فيه، نجزم بأن السيرة أصبحت سيرة متشرعة كالمتشرعة بعد تدخل القرآن وإقراره وإمضائه صارت متشرعة كمتشرعة حينئذ وليست كعرف جاهلي. ولا مانع أبدا من أن هناك عادات كانت موجودة وهي موجودة كثيرة مذكورة قد أقرها الإسلام. نعم السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن على القدر المتيقن، وهذا كونوا على ذكر منه فأنه سينفعنا في الجهة الثانية. ما هو المقدار المحرم نظر إليه؟ متى يحرم النظر؟ من هي التي يحرم النظر إليها؟ إن شاء الله عز وجل في الدروس القادمة، يعني بالآن بعد في عندنا الروايات دليل الرابع، ثم هذه الجهة الثانية ينفعنا هذا الكلام كثيرا إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.